الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في أن هذا الحكم بالنسبة إلى مبطلية البقاء على حدث الحيض عمدا إلى طلوع الفجر للصوم، هل يختص بصوم شهر رمضان أو يشمل غيره؟ قلنا بأن الظاهر الدليل الذي هو العمدة لإثبات هذا الحكم هو الاختصاص بشهر رمضان، لأن رمضان أخذ قيدا في كلام الإمام عليه السلام، وهذا ظاهر في الموضوعية أنه له دخل في ثبوت ماذا؟ في ثبوت هذا الحكم. فمقتضى ظهور الرواية هو الاقتصار على صوم شهر رمضان، ولا نملك دليل على المبطلية في غير صوم شهر رمضان. لكن بالرغم من هذا قد يقال بالتعدي من صوم شهر رمضان إلى غيره، ويستدل على التعدي بوجوه. الوجه الأول أن يدعى ظهور الرواية، يدعى هكذا أن الرواية ظاهرة في أن الحكم ثابت لطبيعي الصوم، لطبيعي الصوم، وأن البقاء على حدث الحيض هو كالبقاء على حدث الجنابة مبطل لذات الصوم وطبيعي الصوم الشامل لكل أقسامه من دون فرق بين قسم وقسم. نعم، ذكر شهر صوم رمضان في الرواية هذا لابد أن يحمل على كونه الفرد الغالب، فإذا حملنا قيد رمضان في الرواية على الفرد الغالب حينئذ يمكن التعميم لغيره باعتبار أنه دعوى أن الرواية ظاهرة في أن الحكم ثابت لطبيعي الصوم من دون فرق بين أقسامه، ويكون ذكر رمضان في الرواية باعتباره الفرد الغالب ليس إلا نظير ربائبكم اللاتي في حجوركم. لماذا؟ لأنه هذا كون الربيب في حجر الزوج هذا هو الغالب من دون أن يكون له خصوصية. شهر رمضان أيضا من هذا القبيل، فيتعدى إلى غير صوم شهر رمضان. هذا الوجه الأول، هذا جوابه لعله واضح، وهو أن هذا خلاف ظاهر الرواية، لأن الرواية أخذ فيها قيد رمضان، وهذا القيد ظاهر في الموضوعية، ظاهر في الموضوعية أن له دخل في ثبوت هذا الحكم، ولذا ذكر في كلام الإمام عليه السلام. فحمله على الفرد الغالب وحمل على أنه ليس له خصوصية، ذكره بلا خصوصية لا فرق بينه وبين صوم غير شهر رمضان، وإنما ذكر باعتبار كونه الفرد الغالب، هذا يعني إلغاء خصوصية شهر رمضان، وهذا خلاف ظاهر الرواية، لأن الظهور الأول للرواية يعطي بأن شهر رمضان له دخل في ماذا؟ في هذا الحكم، بحيث أن الحكم ينتفي بانتفائه لا يثبت، أو لا أقل أن الرواية لا تدل على ثبوت هذا الحكم في صوم غير شهر رمضان. فهذه الدعوة خلاف الظاهر جدا، لا يصار إليها بمجرد الاحتمال، بل نحتاج إلى دليل حتى نتجاوز هذا الظاهر ونلتزم بالتعميم، ولا دليل على ذلك. هذا الوجه الأول وجوابه. الوجه الثاني للتعدي أن يقال بأن القيد قيد رمضان، وإن أخذ في الرواية في كلام المعصوم عليه السلام هذا كله صحيح، لكنه ليس قيدا في أصل الحكم. والمقصود بأصل الحكم هو مانعية حدث الحيض من الصوم، هذا القيد ليس قيدا في أصل الحكم في مانعية حدث الحيض من الصوم، وإنما هو قيد في التفصيل بين البقاء العمدي على حدث الحيض وبين البقاء غير العمدي. فكأن الرواية يفهم منها حكمان، يفهم منها أمران. الأمر الأول مانعية حدث الحيض من الصوم، هذا الأمر الأول ليس مقيد بشيء، ليس مقيد بشيء. الأمر الثاني الذي يفهم من الرواية هو التفصيل بين البقاء العمدي على حدث الحيض إلى الفجر وبين البقاء غير العمدي على حدث الحيض. هذا التفصيل من يفهم؟ يفهم من قوله فإن توانت عن الاغتسال فعليها القضاء. هاي توانت يفهم منها ماذا؟ التفصيل بين التواني وبين أن البقاء على حدث الحيض مرة يكون مع التواني يعني عمدا، هذا البقاء العمدي، وأخرى يكون من دون تواني لهو البقاء غير العمدي. هذا التفصيل هو الذي قيد بماذا؟ بشهر رمضان. التفصيل بين البقاء العمدي والبقاء غير العمدي هذا مختص بشهر رمضان، بمعنى أن مبطلية البقاء على حدث الحيض إلى الفجر في صوم شهر رمضان مختص بماذا؟ بصورة التواني، مختص بالبقاء العمدي. وأما في غير التواني العمدي في صورة البقاء غير العمدي فالبقاء على حدث الحيض لا يطل صوم شهر رمضان. وأما أصل المانعية، مانعية حدث الحيض من الصوم، فهي باقية على إطلاقها وليست مقيدة بصوم شهر رمضان. وهذا معناه ماذا؟ معناه التعدي إلى صوم غير شهر رمضان وإثبات أن البقاء على حدث الحيض إلى الفجر موجب لبطلان صوم غير شهر رمضان مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ مع البقاء العمدي والبقاء غير العمدي. هذا الأمر الأول اللي يفهم من الرواية، يفهم من الرواية وما صرحت به أن حدث الحيض يكون مانع من ماذا؟ من الصوم، ما صرحت به، لكن يفهم من الرواية كأنه أمر مفروض عنه، لا أشكال في فرض عن المانعية. وإنما الإمام عليه السلام تعرض إلى ماذا؟ إلى مسألة التفصيل بين البقاء العمدي والبقاء غير العمدي وخصه بشهر رمضان. وأما المانعية، مانعية حدث الحيض من الصوم، كأنه في الرواية أمر مفروغ عنه، أمر مفروغ عنه. والقيد ذكر في ماذا؟ ذكر في التفصيل، فالتفصيل يكون مقيد بشهر ماذا؟ بشهر رمضان. والنتيجة هي هذه، هو أنه في صوم شهر رمضان المانعية تختص بالبقاء العمدي ولا تثبت في صورة البقاء غير العمدي، وأما غيره غير شهر رمضان فالمانعية تثبت مطلقا. هذا هو الوجه الثاني للتعدي. هذا الوجه الثاني اللي يلاحظ عليه هو هذا، يلاحظ عليه أن الرواية يا باب الرواية 21 الرواية يبدو أنها ناقصة، يعني منقولة إلينا بشكل ناقص، لأن السؤال فيها غير مذكور في المصدر هكذا، ليس في في نقل صاحب الوسائل. لا في المصدر هي أساسا نقلت بهذا الشكل. لاحظوا عن أبي عبد الله عليه السلام قال انطهرت بليل من حيضتها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم. ظاهر الرواية أنه هناك سؤال هذا وقع كلام الإمام جواب عن ذلك السؤال والسؤال لم ينقل إلينا. هذا على النقل السؤال يوقع الإجمال في الحقيقة في الرواية من جهة أن هذا الجواب وأن الرواية هل هي مختصة بصوم شهر رمضان أو هي ثابتة لطبيعي الصوم. بعبارة أخرى أن السؤال المحذوف غير المنقول إلينا يدور أمره بين أن يكون سؤال عن مانعية البقاء على حدث الحيض حتى طلوع الفجر في صوم شهر رمضان، هذا احتمال، واحتمال آخر لا، أن مانعية الحدث الحيض البقاء على حدث الحيض في طبيعي الصوم لا في خصوص صوم شهر رمضان. كل منهما محتمل، مرة يسأل عن صوم شهر رمضان فالإمام قال بأنه انطهرت بليلا من حيضتها إلى آخره، مرة يسأل عن طبيعي الصوم وأن البقاء على حدث الحيض هل يكون مانعا أو لا يكون مانعا. هذا الوجه الثاني، هذا الوجه الثاني إنما يتم إذا قلنا ماذا؟ إذا قلنا بأن السؤال عن طبيعي الصوم، عن طبيعي الصوم السؤال المحذوف الغير المنقول إلينا، إذا كان عن طبيعي الصوم هذا الوجه الثاني يكون له وجه يمكن قبوله، وذلك بأن يقال بأنه في هذه الحالة يكون هذا الجواب بالتفصيل بين البقاء العمدي، موجه توانت بين البقاء العمدي والبقاء غير العمدي، هذا في صوم شهر رمضان يفهم منه أن المانعية، كأن الإمام يريد أن يقول أن المانعية ثابتة في طبيعي الصوم إلا في شهر رمضان فإنه المانعية تختص بخصوص صورة البقاء الشنو العمدي. يفهم من هذا المعنى، ليش؟ لأن المفروض أن السؤال عن طبيعي الصوم، السؤال عن المانعية لطبيعي الصوم، فالإمام قال بأن المانعية في صوم شهر رمضان تختص بالبقاء الشنو العمدي، قد يفهم منها أن هذا المانعية ثابتة في غير صوم شهر رمضان مطلقا، وأن هذا التفصيل في المانعية يختص فقط في صوم شهر رمضان مع بقاء المانعية ثابتة في ماذا؟ في غيره. قد يفهم من هذا المعنى. وبعبارة أخرى أن تخصيص المانعية بعد فرض السؤال عن المانعية في مطلق الصوم، تخصيص المانعية بصورة البقاء العمدي في صوم شهر رمضان يفهم منه عدم التفصيل في المانعية في غير صوم شهر رمضان، قد يفهم من هذا. وأما إذا قلنا بأن السؤال كان عن المانعية في صوم شهر رمضان، أصلا السؤال هو وقع عن صوم شهر رمضان وعن المانعية في صوم شهر رمضان، وحتى إذا فرضنا أن الرواية ظاهرة في الفراغ عن المانعية كما قيل في الواجب، الفراغ عن المانعية، فإنما يكون المفروغ عنه هو المانعية في صوم شهر رمضان، لأن السؤال وقع عن صوم شهر رمضان، السؤال وقع عن المانعية في صوم شهر رمضان، مانعية البقاء على حدث الحيض بصوم شهر رمضان. الإمام عليه السلام قال لأنه هذه إن توانت يجب عليها القضاء، وإلا كأنه هكذا قال، وإلا فلا يجب عليه شنو القضاء. لنفترض أن هذه العبارة ظاهرة في الفراغ عن المانعية، لكن ما فرض عنه الإمام بحسب الفرض ليس المانعية مطلقا، وإنما هي المانعية في ماذا؟ في صوم شهر رمضان. آية الأمر أن الإمام يريد أن ينبه أن هذه المانعية المفروض عنها في صوم شهر رمضان تختص سورة البقاء فلا يمكن التعميم على هذا الأساس، وحيث أن الرواية مجملة من هذه الناحية، لأن الرواية المنقولة إلينا هي جواب من دون سؤال، ونحن نحتمل أن يكون السؤال أساسا وقع عن ماذا؟ عن صوم عن صوم شهر رمضان ومانعية البقاء على حدث الحيض بالنسبة له، فالجواب لا يكون ظاهرا في إثبات المانعية في غير صومه شهر رمضان. هذا هو الوجه الثاني للتعدي. الوجه الثالث للتعدي هو ما ذكره في المستمسك، من دعوة التعدي إلى قضاء شهر رمضان فقط. وهذا الوجه يختلف عن الوجهين السابقين. الوجهان السابقان لو تما فإنهما يقتضيان التعدي إلى مطلق غير شهر رمضان قضاء أو غيره، بينما هذا الوجه يقتضي التعدي فقط إلى قضاء شهر رمضان. وحاصل ما ذكره هو دعوى ظهور دليل القضاء، دليل القضاء في اتحاده مع المقضي في جميع الخصوصيات ما عدا الزمان. هكذا بأن دليل القضاء ظاهر في أن القضاء يتحد مع الأداء في جميع الخصوصيات ما عدا شنو فقط؟ شنو؟ الزمان، في كل الخصوصيات. فإذا كانت هناك خصوصية ثابتة في الأداء تثبت أيضا شنو؟ في القضاء. وحيث أن المفروض أن صوم شهر رمضان فرضنا أن البقاء على حدث الحيض عمدان، بقى على حدث الحيض إلى الصباح عمدان يوجب شنو؟ يوجب شنو؟ بطلانة. هذه الخصوصية أيضا تكون مأخوذة في ماذا؟ في القضاء. هذه الدعوة مرجعها في الحقيقة إلى دعوة أن القضاء، وهذه قضية مهمة، دعوة أن القضاء عبارة عن الاتيان بنفس العمل المقضي لكن خارج وقته. هذا القضاء، أن تأتي بنفس العمل الذي فاتك وتريد أن تقضيه تأتي به في ماذا؟ في خارج الوقت. وهذا معنى أنه أن القضاء يكون متحد مع الأداء في كل الخصوصيات ما عدا ماذا؟ ما عدا خصوصية الوقت. وإلا إذا لم يكن متحدا معه في كل الخصوصيات ما يكون أداء لنفس العمل في خارج وقته. إذا فسرنا القضاء بأنه عبارة عن أداء نفس العمل في خارج وقته فلا بد أن يؤدي نفس العمل بتمام خصوصياته في ماذا؟ في خارج وقته، في خارج وقته. بالقضاء حينئذ لا يكون أيضا يكون البقاء على حدث الحيض عمدا إلى الفجر، يكون أيضا مضرا كما كان مضرا في الأداء يكون مضرا أيضا في القضاء. هذه هي الدعوة التي اعتمد عليها السيد الحكيم في المستمسك للتعدي المن إلى قضاء صوم شهر رمضان. هذه الدعوة أو هذا الوجه الثالث اعترض عليه السيد الخوئي قدس الله نفسه، وذكر بأنه أنكر أن يكون ظاهر الأمر بالقضاء هو اتحاد القضاء مع الأداء في جميع الخصوصيات ما عدا الزمان. أنكر هذا وذكر بأنه صحيح ظاهر الأمر بالقضاء هو الاتحاد مع الأداء، لكن الاتحاد في الخصوصيات الدخيلة في طبيعة الصوم في الطبيعة لا الخصوصيات الغير الدخيلة شنو في ذات العمل، فكأنه قسم الخصوصيات إلى خصوصيات دخيلة في أصل الطبيعة بحيث يتوقف عليها صدق أصل شنو الطبيعة أصل الصوم، وإلى خصوصيات مأخوذة لكنها لا ليست دخيلة في أصل الطبيعة. واضح؟ يقول الأمر بالقضاء ظاهر في اتحاده مع الأداء في الخصوصيات الدخيلة في ماذا؟ في أصل الطبيعة. أما الخصوصيات الغير الدخيلة في أصل الطبيعة هذه ليس ظاهر الأمر بالقضاء لزوم مراعاتها في القضاء. قد تكون هناك خصوصية مأخوذة في الأداء لكن حيث أنها غير دخيلة في أصل الطبيعة ما يجب مراعاتها في القضاء، وإنما في القضاء تجب مراعاة الخصوصيات المأخوذة في الأداء والدخيلة في أصل الطبيعة. واضح؟ وحيث لابد من إتمام هذا الدليل، وحيث أن الخصوصية التي نبحث عنها في المقام ليست دخيلة في أصل شنو طبيعة، ليست دخيلة في أصل الطبيعة، الخصوصية التي نبحث عنها في المقام هي عبارة عن أن ترك البقاء على حدث الحيض إلى الصباح إلى طلوع الفجر هي خصوصية مأخوذة في الصوم الأدائي بلا إشكال. فرغنا عنا أنه في صوم شهر رمضان مأخوذ فيها ترك البقاء على حدث الحيض إلى طلوع الفجر. واضح؟ هذه خصوصية مأخوذة في الأداء قطعا لكنها ليست دخيلة في أصل الصوم، بمعنى أن صدق الصوم لا يتوقف على هذه الخصوصية، لا يتوقف على هذه الخصوصية، وليست دخيلة في ماذا؟ في الطبيعة، ولا دخيلة في تحقق أصل الصوم، وإنما هي على تقديرها هي أمر معتبر في الصوم الأدائي وزائدا على ما يعتبر في ماذا؟ في صدق أصل الطبيعة. أصل الطبيعة تصدق ويعتبر هذا الشيء أضافه الشارع إلى ماذا؟ إلى الصوم الأدائي. في مثل هذه الحالة اللي هي مع كلامنا لا يكون ظاهر الأمر بالقضاء هو اتحاد القضاء مع الأداء في تلك الخصوصية، حتى نقول لا بد من مراعاة هذه الخصوصية في القضاء، فبالتالي كما يعتبر ترك هذا البقاء في صوم شهر رمضان أيضا يعتبر ترك هذا البقاء على حدث الحيض في قضاء صوم شهر رمضان. واضح هذا الجواب؟ زين، هذا الكلام للسيد الخوي وهذا الجواب عن الوجه الأول الثالث للسيد الخوي يمكن يعني التأمل فيه باعتبار أن الكلام في قضاء صوم شهر رمضان، كلامنا في هذا في قضاء صوم شهر رمضان، والمفروض أيضا هو أن شهر رمضان اعتبرت فيه هذه الخصوصية، صوم شهر رمضان اعتبرت فيه هذه الخصوصية، يعني خصوصية الخلو من البقاء على حدث الحيض إلى طلوع الفجر اعتبرت فيه هذه الخصوصية قطعا، وإن لم تكن دخيلة في الطبيعة في أصل الطبيعة كما ذكر، افرض أنها ليست دخيلة في أصل الطبيعة لكنها معتبرة في صوم شهر رمضان بالفارغ لأننا فرغنا عن ذلك سابقا. حينئذ نقول بأن ظاهر الأمر القضائي ظاهر الأمر بالقضاء ما ذكرناه سابقا ما ذكره السيد الحكيم سابقا، الظاهر منه ماذا؟ هو الإتيان وأداء نفس العمل في خارج شنو؟ في خارج وقته، هذا هو ظاهر الأمر بالقضاء. ظاهر الأمر بالقضاء أن تأتي بنفس العمل خارج وقته، إذا سلمنا بهذا الظهور حينئذ نفس الأمر القضائي يدل على اعتبار هذه الخصوصية في القضاء، لأنك إذا لم تأتي بهذه الخصوصية وجئت بالقضاء خاليا من هذه الخصوصية، يعني كان هناك فيه بقاء على حدث الحيض إلى الصباح، فأنت لم تأتي بما وجب عليك في الوقت في خارج الوقت، وإنما جئت بشيء آخر، لأنه في داخل الوقت الأداء بحسب الفرع اعتبر فيه الخلوع عن هذا البقاء العمدي، الخلوع عن هذا البقاء العمدي، هذا معتبر في الأداء. وإذا كان معتبرا في الأداء لا بد من ماذا؟ أن يكون معتبرا في القضاء، باعتبار أن القضاء هو عبارة عن أداء نفس العمل في خارج وقته. أما أداء شيء آخر وهذا خالي من الخصوصية، هذا لا يعتبر قضاء، خلاف ظاهر الأمر بالقضاء. وهذا ما أكثر من هذا، نقول هذا خلاف ظاهر الأمر بالقضاء. الأمر بالقضاء هو عبارة عن الأمر بالإتيان بنفس ما فاتك، بما فاتك تأتي به ماذا؟ في خارج الوقت. هذا معناه يستلزم أن تأتي بنفس ما فاتك بتمام خصوصياته، وإن لم تكن دخيلة في أصل الطبيعة، لكن بالتالي معتبرة فيه. والشارع يوجه لك الخطاب بأنه اقض ما فاتك خارج الوقت، يعني أدي هذا العمل في خارج الوقت. هذا العمل هو ماذا؟ عبارة عن هذا الصوم بتمام خصوصياته، ومنها هذه الخصوصية التي فرضنا عن اعتبارها في الصوم سابقا، وإن لم تكن دخيلة في أصل الطبيعة. فالظاهر أن التعدي إلى القضاء قريب جدا كما ذكر في المستمسك. هذا الوجه الثالث يكون تام، لكن مقتضى كما قلنا التعدي إلى قضاء صوم شهر رمضان. وأما ما عدا صوم شهر رمضان وما عدا قضاء صوم شهر رمضان فلا نملك دليل على ماذا؟ على أن البقاء على حدث الحيض حتى عمدا إلى الفجر يكون موجب لبطلان ذلك الصوم. ومقتضى القاعدة عدم الالتزام بماذا؟ بالمبطلية. والغريب أن السيد الفاضل قدس الله نفسه التزم بإلحاق القضاء بالأداء بنفس هذا الدليل، لكن وين في مبطلية البقاء على الجنابة عمدا؟ بنفس هذا الدليل، في مبطلية البقاء على الجنابة عمدا لصوم شهر رمضان، أدى هذه المبطلية إلى قضاء شهر رمضان بهذا الدليل نفسه، وهو أن ظاهر الأمر بالقضاء هو ماذا؟ هو اتحاد مع الأداء في تمام الخصوصيات، والتزم بثبوت المبطلية في القضاء شهر رمضان كما هي ثابتة في ماذا؟ في نفس شهر رمضان. وخب واضح أنه أن ترك البقاء على الجنابة إلى 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 طلوع الفجر ليس من الخصوصيات المقومة للصوم، ليس من المقومة للصوم، ليست من الخصوصيات التي تكون دخيلة في أصل الطبيعة. فإذا لا فرق بين البقاء على الجنابة إلى الصباح وبين البقاء على حدث الحيض إلى الصباح، في أن كل منهما معتبر في صوم شهر رمضان من دون أن يكون مقوم لذات الطبيعة. هناك استدل بهذا الدليل للتعدي إلى قضاء شهر رمضان، بينما هنا ناقش في التعدي استنادا إلى هذا الدليل. ومن هنا يظهر أن الصحيح هو الاقتصار في هذا الحكم على صوم شهر رمضان وعلى ماذا؟ وعلى قضائه دون غيره من أقسام الصوم. زين، في العروة قال: وكما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر، حدث الحيض أكو رواية معتبرة صحيحة كما قلنا يمكن الالتزام بهذا الحكم فيه استنادا إلى هذه الرواية. النفاس الالتزام بهذا الحكم في النفاس مبني على ما اتفقوا عليه من مساواة النفاس الماء للحيض وأن النفساء كالحائض في ماذا؟ في الأحكام. فإذا طهرت من هنا قبل الفجر وجب عليها الاغتسال أو التيمم ومع تركهما عمدا يبطل صومها. والظاهر يقول اختصاص البطلان بصوم رمضان وإن كان الأحوط الحاق قضائه به ويحتاط في ماذا؟ في الحاق القضاء بصوم شهر رمضان. ثم يقول بل الحاق مطلق الواجب صوم الواجب بل المندوب أيضا يعني الأحوط شنو استحبابا طبعا الأحوط الحاق مطلق الصوم الواجب بل المندوب أيضا في ماذا؟ في المبطلية. وأما لو طهرت قبل الفجر في زمان لا يسع الغسل طهرت قبل الفجر لكن في زمان لا يسع الغسل ولا التيمم أو لم تعلم بطهرها في الليل ما كانت ملتفتة إلى طهرها في الليل حتى دخل النهار يقول فصومها شنو صحيح واضح صومها صحيح. ليش؟ لأن الرواية اللي تدل على بطلان الصوم مختصة بعنوان التواني إذا توانت يبطل صومها هي الرواية تقول هذا ومن الواضح أن التواني لا يصدق في كلا الفرعين اللذين فرضهما المصنف. الفرض الأول اللي هو أنه طهرت قبل الفجر في زمان لا يتسع للغسل ما بتواني من قبلها فلا تدل الرواية على البطلان في هذه الصورة لأن البطلان مختص بصورة التواني يعني البقاء العمد بعبارة أخرى وهنا لا يوجد بقاء عمد. وهكذا الصورة الثانية اللي ذكرها أو لم تعلم بطهرها في الليل حتى دخل النهار ما عاد علم بها التواني ما يصدق في حقها البقاء العمد لا يصدق في حقها فلا تكون داخلة في هذه الرواية حتى تكون الرواية دالة على البطلان في هذه الحالة. بل يمكن أن نذكر حالات أخرى أيضا لا يصدق فيها التواني كما إذا فرضنا أن هذه المرأة أخرت الغسل باعتقاد سعة الوقت تعلم بأنها طهرت وتعلم بأنها يجب عليها الاغتسال وتريد أن تغتسل لكن كانت تتخيل ماذا سعة الوقت فأخرت الغسل ففاجأها الفجر في هذه الصورة أيضا لا يصدق التواني ولا يحكم بماذا ولا يحكم ببطلان صومها. وهكذا الحال فيما لو اشتغلت بمقدمات الغسل اشتغلت بمقدمات الغسل ففاجأها طلوع الفجر هذه الحالة أيضا لا يصدق فيها التواني ولا البقاء العمد فلا تكون داخلة في ماذا في صوف تلك الرواية الدالة على البطلان. قال فصومها صحيح واجبا كان أو ندبا على الأقوى قل صومها في هذه الحالات يكون صحيح سواء كان واجبا أو كان ندبا على الأقوى. هذه العبارة الحكم بالصحة في صورة عدم التواني إنما يتوجه عندما يحكم بالبطلان في صورة التواني يكون له وجه فيقال بأنه في صورة التواني يبطل الصوم وأما في صورة عدم التواني لا يبطل الصوم وهذا إنما يكون في صوم شهر رمضان وقضاء بناء على ما تقدم. فيصح أن يقال أنه في صوم شهر رمضان وقضاء شهر رمضان يبطل الصوم مع التواني ويصح مع عدم التواني هذا كلام صحيح لكن كل منهما واجب ما بيمان صوم شهر رمضان واجب قضاء شهر رمضان أيضا شنو أيضا واجب. وأما غير صوم شهر رمضان وصوم شهر رمضان المفروض أنه هو لا يبطل حتى مع التواني المفروض أنه لا يبطل حتى مع التواني على ما تقدم. إذا ما معنى أن يقال بأنه يصح هذا الصوم مع عدم شنو التواني لأنه مع التواني يصح مع التواني يصح. أريد أن أقول بأن هذه العبارة على ما ذكرناه لا وجه لها واجبا كان أو ندبا على الأقوام، لا داعي لهذه العبارة. لماذا؟ لأنه في الواجب غير القسمين المتقدمين الصوم لا يبطل حتى مع التواني، فلا معنى لأن يقال بأنه يصح مع عدم التواني، وإنما يصح ذلك في الصوم الذي يبطل مع التواني، فيصح أن يقال بأنه لا يبطل مع عدم التواني. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وصلى الله على محمد.